الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات، لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع. طيب، في هذا المقطع صاحب الكفاية يتعرض إلى بيان نقطة مهمة في المرجحات، أنه هل تلاحظ النسبة بين مرجح وآخر، أيهما أولى أيهما أفضل، أم ما نلاحظ هذه النسبة؟ بمعنى أن الخبرين المتعارضين إذا وجدناهما، هل نلاحظ في البداية أنهما مشهورين؟ لا لا، إذا كانا مشهورين نلاحظ مثلا الموافقة للكتاب وعدمه، إذا كانا موافقين للكتاب ثم نلاحظ مخالفة العامة، أم لا ماكو أي ترتيب؟ إذا وجدت مزية في واحد منهما دون الآخر يقدم، وما تعارض المزايا يحصل التعارض. صاحب الكفاية يقول: إما أن يكون المبنى التعدي من المرجحات المنصوصة، أما وإما أن نلتزم بخصوص المرجحات المنصوصة ولا نتعدي منها. بناء على التعدي، شنو المبنى للتعدي؟ كل ما يكون مثلا موجبا للظن بكونه الواقع. إذن فأي مزية تؤدي إلى بيان هذه النقطة وتسبب وجود الظن، هذه مقدمة على الثاني، على الرواية الثانية بلا شك. أو كان المناط الأقربية إلى الواقع، أي مزية تؤدي إلى الأقربية هي توجب التعدي. نعم، المشكلة هنا فيما إذا وجد في خبر مزية توجب أنه يكون هو الظن موجبا للظن بكونه الواقع، وفي رواية أخرى مزية أخرى توجب تلك المزية الظن بالواقع، هنا كأنه لم يحصل أي ترجيح إذا ما أقوى أقوى أي بينه. إذن فبناء على التعدي نلتزم بأنه لا ترتيب بين المرجحات، وأما بناء على الاقتصار بخصوص المرجحات المنصوصة ربما يتراءى من المقبولة ومن المرفوعة، مقبولة عمر بن حنظل ومرفوعة زرارة، أن هناك ترتيب. ولهذا الإمام سلام الله عليه يعطي ضابط للترجيح، الراوي يرجع يسأل يقول إذا تكافأ في هذا الضابط يعطي ضابط ثاني، ثم يقول إذا تكافأ يعطي ضابط ثالث. إذن فهذه الضوابط المذكورة بما أنها ولو عند السائل وعند السؤال يلاحظ تكافؤهما، فماذا يفعل ويصنع في المرتبة اللاحقة؟ هذا يكون دليل على الترتيب. ولكن بالنهاية ما يقبل الترتيب حتى في المنصوصات. ليش؟ يقول أولا صحيح في المقبولة والمرفوعة أكو ترتيب، لكن أكو بعض الروايات عندما يسأل الإمام يعطيه مرجع واحد مع غض النظر باقي موجودة أو متكافئة، متقدمة أو متأخرة أو في نفس المرتبة. فهذا كاشف على أنها في مقام بيان كون هذا مرجحة، لا في مقام بيان الترتيب في المرجحات. ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات، لو قيل بالتعدي وإناقة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع. ليش؟ ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما. وأما إذا تكافأ وتساوي من جميع الجهات فيتخير، والتخير بينها بينهما بين الروايتين إذا تساوي من جميع الجهات. فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيهما يقدم أو يؤخر أو تعين أن أيهما يكون في المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر. المناط للترجيح لا لا ماكو حاجة. زين. وأما على المبنى الثاني اللي ما نلتزم بالتعدي من المرجحات ونقتصر على المزايا المنصوصة فله وجه، القول بالترتيب إلى وجه، مو أنه هو الصحيح بالنتيجة، لا لا، له وجه لما يتراءى من ذكرها، ذكر المرجحات والمزايا مرتبا في المقبولة وفي المرفوعة. وهذا كاشف عن الترتيب. طيب، لكن مع إمكان أن يقال أن الظاهر كونها كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك أيضا مرجح بلا لحاظ الترتيب بينها. ولذا اقتصر، والشاهد على ذلك أنه الشارع اقتصر في غير واحد من الأخبار على ذكر مرجح واحد. وإلا وأما إذا كان الترتيب ملحوظا فيها وليس الوارد لبيان أصل الترجيح لزم تقييد جميعها على كثرتها. الكل لابد نقيدها. بأي شيء نقيدها؟ بما في المقبولة وهو بعيد جدا. الترتيب بالموجود بالمقبولة. وعليه فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها من المزايا كان المرجع هو إطلاقات التخيير. ولا كذلك على الأول، أما بناء على الترتيب لا، ما نقدر بصورة عامة على طول نرجع إلى التخيير، لا لا، بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كان في عرض واحد، يعني هذا مشهور وهذا الخبر أيضا مشهور. إذا كان كليهما مشهورين هنا بعد نرجع إلى التخيير. وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات. من هالنقطة يتعرض إلى كلام السيد البهبهاني اللي التزم بأن التقديم عند وجود المرجحات الجهتية ثابت على الرواية اللي فيها مرجحات صدورية، كأنه ترتيب أكو بين الجهتية والصدورية. صاحب الكفاية يقول لا نتعدى لا نقتصر، إذا تعدينا الترتيب في مجال، لكن الترتيب في أي شيء فيما يوجب المناط للمزية، مو مطلقا وإلا ما نلتزم بالترتيب، ما يوجب الأقربية إلى الواقع، ما يوجب الظن بأنه هو الحكم الواقعي. وأما إذا ما نلتزم بالتعدي ونلتزم بالاختصار ماكو ترتيب بين المرجحات، إذن فتقديم المرجح الجهدي على الصدوري كما جاء في كلام السيد البعباني لا وجه له، وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهدي حال سائر المرجحات في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بالصدق بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية بكون صاحب المزية أقرب إلى الواقع كذلك إلى الواقع فيوجب ترجيحه وطلع الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف للتقية بحسب المناطين، فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين، فلا وجه لتقديمه تقديم المرجح الجهتي على غيره كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره وبالغ فيه بعض أعاظم العصر أعلى الله، بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته، وهو المحقق الرشدي تلميذ الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. زين، ولا لتقديم غيره عليه كما يظهر من شيخنا العلامة حيث قال المحقق البهاني بهبهاني قال المرجح الجهتي مقدم على سائر المرجحات، الشيخ الأنصاري التزم بتقديم المرجح الصدوري، هذا إذا فيه مرجح صدوري أو لا، يعني ذاك لم يصدر. صاحب الكفاية يقول ماكو فرق، لا وجه لا لتقديم المرجح الجهتي ولا لتقديم المرجح الصدوري ولا لتقديم غيره، يعني انقدح بذلك أنه هذا أيضا لا وجه له، ولا لتقديم غير المرجح الجهتي على الصدوري كما يظهر من شيخنا العلامة على الله مقامه حيث قال أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة، ليش؟ بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا. زين، إذا كان أحدهما في مرجح صدوري يعني هذا صادر وهذا مو صادر، فغير الصادر نطرحه ونتركه، بعد ما في داعي نجي نلاحظ لغير الصادر عن المعصوم مع الصادر أنه أيهما أقوى ومثلا أيهما أقرب إلى الواقع، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين بعد إمكان التعبد بصدور الآخر، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور. اللهم صل على محمد وعلى هاي العبارة إن شاء الله نعيد توضيحها حتى إن قلت يتضح أكثر.